أيضا ما يبين هذا. ولهذا جاء الصحيح أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دل هذا على أن المقصود ليس الصلاة فقط، أن البيوت ينبغي أن يتعبد فيها. ومن المعلوم أنه جاء الحث على كثرة الصلاة في البيت النافلة خصوصا، النوافل كونها في البيت أفضل منها في المسجد كما هو معلوم، لأن كون الإنسان يصلي في بيته أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن مرائي الناس الذين قد مثلا يكون ذلك جالبا لإفساد العمل. ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد مضى أنه اسم لما يعتاد من الاجتماع في مكان أو في زمان، الذي يعتاد ويتردد إليه إذا كان مكانا فهو عيد بمجموع هذه الأعمال التي تفعل، وكذلك إذا كان هذه الأعمال تعود بعود الوقت سمى عيدا. فإذن العيد يكون زماني ويكون مكاني. وكان للجاهلية أعياد زمانية ومكانية، فأبدلها الله جل وعلا، أبدل المسلمين بها بعيدي الفطر والإضحى للزمان، وكذلك عيد الأسبوع الذي هو الجمعة. أما المكانية فمثل الكعبة والمشاعر، منى ومزدلفة وعرفات، جعلها عيدا لأهل الإسلام بدل أعياد الجاهلية. هنا يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تترددوا إليه وتعاودوه مرة بعد أخرى. ولهذا قال: وصلوا علي فإن أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني. وهذا يفسر النهي في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني أنكم لا تأتوا إليه للصلاة والسلام. دل على أن لو قصدناه لذلك لكان عيدا. وقد أبى أهل الغلو إلا أن يخالفوا هذا الحديث، وقال بعضهم إن المعنى: لا تجعلوا ائتيانكم إلى القبر شبه العيد، ولكن كرروا الائتيان وأكثروا منه ليل ونهار حتى لا يكون شبيها بالعيد الذي لا يمر إلا في السنة مرة أو في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة. فإذا كان هذا هو المقصود، فهل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ووضح، أو أنه لبس وأتى بشيء لا يفهم حتى جاء هذا الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس؟ الواقع أن هذه مراغمة، مراغمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلبا للحقائق، قلب للحقيقة التي أرادها. وهكذا يفعل أهل الانحراف والذين تعلقت قلوبهم بالوثنية وأصبحت متأصلة عندهم. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني. قد علمنا صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة عليه، قال: قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والدعاء كله يسمى صلاة، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادع لهم. وقوله فإن صلاكم تبلغني، يعني أنكم إذا صليتم وإن كنتم بعيدين فإنه يبلغها، وكل الله جل وعلا من الملائكة من يبلغه ذلك، فإذا كان كذلك فلا داعي إلى الائتيان إلى قبره. ولهذا سيأتي في حديث علي بن الحسين أنه قال لمن أتى إلى الفرجة التي في المسجد في الحجرة، قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني إذا صلى الإنسان بقرب القبر أو بعيدا فإن التسليم والصلاة يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من حمايته صلوات الله وسلامه عليه جناب التوحيد، لأنه كما سبق أن العبادة عند القبر ومنه الدعاء أنها وسيلة من وسائل الشرك الداعية إلى أن يعبد القبر ويجعل وثنا، وقد يدعو ذلك إلى سؤال المقبور نفسه. قوله حيث كنتم، يعني هنا ظرف مكان، يعني في أي مكان كنتم فإن الصلاة توصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يفسر قوله لا تجعلوا قبر عيدا، خلاف ما يقوله الضلال الذين يعكسون المراد بهذا الحديث. قالوا عن علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي. جده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، صلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا حديث رواه أهل البيت، أهل بيت النبوة، لأنهم مثل ما قال شيخ الإسلام يحتاجون إلى ذلك أكثر من حاجة غيرهم إليه، لأنهم يسكنون عنده وهم إلى معرفة ذلك أحوج للعلم به، وكذلك أخبار الناس به في ذلك لأنهم عند القبر. وعلي بن حسين هو الذي يقال زين العابدين رضي الله عنه. وهذه الفرجة كانت معروفة ثم سدت بعد ذلك لما خشي أن الناس يدخلون منها، وهذا كان قبل بنى الجدران الثلاثة، يعني قبل الزيادة التي زادها الوليد بن عبد الملك للمسجد وإدخاله حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيه. أما بعد ذلك فزالت وجددت الجدران وبني جدار الحجرة ورفع إلى السقف، إلى سقف المسجد حتى لا يتمكن أحد من الدخول عليه، ثم بني من خلفه جدار، ثم من خلف الجدار الذي جعل مثلثا حتى لا أحد يستطيع استقباله في الصلاة، يعني في الصورة الصورة فقط، وإلا المسلمون يعلمون أنه لا يجوز استقباله. وقوله فنهاه يدل على أن قصد القبر الاتيان إليه أنه غير مسنون وغير مطلوب للدعاء أو السلام، ولهذا ما كان الصحابة مع تمكنهم من الوصول إليه ما كان أحد منهم يفعل ذلك، وإنما روي عن عبد الله بن عمر فقط. هذا يقول عبيد الله بن عمر عن سالم عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أراد السفر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، ثم قال السلام عليك يا أبا بكر، ثم قال السلام عليك يا أبتاه، ثم يخرج، وإذا عاد من السفر صنع مثل ذلك. قال سالم وما رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني غير ابن عمر، لأنهم فهموا من هذا الحديث ونحوه النهي عن الاتيان إلى قبره والسلام عليه. فكان أحدهم إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى إما أن يجلس وإما أن ينصرف. ولهذا ذكروا عن الإمام مالك أنه كان يكره لأهل المدينة أن يقصدوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره لفظ الزيارة أن يقول أحدهم زرت النبي صلى أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقول لم يرد في لفظ الزيارة شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل جاء ما يدل على المنع من ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا إلى آخره وأمثال ذلك. ومعلوم تحري الإمام مالك لاتباع السنة تشديده في ذلك، وهو إمام أهل المدينة من أعلم العلماء في مثل هذه الأمور، لأنه كان في المدينة ويأخذ عن علمائها والعهد قريب ليس بعيدا. نعم اقرأ. قوله رواه في المختارة، والمختارة ما صح فيها أحسن مما صحح الحاكم في كتابه الذي جعله مستدركا على الصحيحين، كما قال شيخ الإسلام قل تصحيحه أصح من تصحيح الحاكم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، المسألة الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد.
نعم. عن الحمى، إبعاده عن الحمى، الحمى هو مثل ما سبق جوانب الشيء وقد حمى جوانبه، وأبعد الناس الذين يقعون في المخالفات عن هذا الشيء، يعني أبعد وسائل الشرك وأسبابه أن تكون قريبة إلى جوانب التوحيد. نعم.
المسألة الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته.
وهذا وجه الاستدلال من الآية، أنه حريص على هدايتنا وأنه بنا رؤوف رحيم، ومقتضى ذلك أن يحمينا ويبعدنا عن أسباب الشرك ووسائله التي توقع العنت فينا وتوقعنا في العذاب. نعم.
المسألة الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال.
الدليل على أنه من أفضل الأعمال، هذا يحتاج إلى دليل الواقع، تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال، هل فيه نص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الأمر بالزيارة؟ من يعرف هذا؟ لا وجود له. إذن فكيف تكون من أفضل الأعمال؟ هذا فيه إشكال في الواقع. والشيخ رحمه الله اتبع في هذا اللفظ وهذا التعبير اتبع فيه شيخ الإسلام، فإن شيخ الإسلام عبر بهذه العبارة في رده على البكري كتاب الاستغاثة. إذن قول ما كيف يعني، ما الدليل على هذا؟ الظاهر أنه استدل بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه، وهو من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. ما أعرف دليل لهذا، إذا كان هذا يدل على أن زيارته تكون فضيلة. ومعلوم أن الذين ألفوا في المناسك يذكرون فضل الزيارة في آخر المنسك، تكون زيارة المدينة، فإذا زار المدينة استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا يذكر في كتب الفقه، والاستحباب أمر شرعي لا بد أن يكون له دليل، الدليل هو هذا. ولكن كون الإنسان يقصد القبر للزيارة ويشد الرحل لذلك فهذا بدعة من البدع، وإنما المرغب فيه المثاب عليه زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه. فإذا زار المسجد صارت الزيارة تبع لذلك، إذا جاء إلى المسجد صلي الركعتين ثم إن شاء أن يذهب إلى القبر يزوره، ويبقى أيضا طلب الدليل في ذلك أن يكون هذا من أفضل الأعمال أيضا يعني مطلوب. مع أن لو مثلا قال الإنسان أن هذا ليس عليه دليل لرمي بأنه لا يحب الرسول وأنه من الجفاة بل من المنافقين، بل ربما رمي بالكفر كما فعله من فعله، كما قاله من قاله من المخالفين لشيخ الإسلام وشنعوا بذلك أشد التشنيع.
المسألة الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة.
يعني هذا يفهم من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، يعني مفهوم ذلك أن الزيارة مرة أو سنة أو ما أشبه ذلك أنه لا بأس بها وأنها ليست داخلة في النهي. وهذا المفهوم أيضا فيه خلاف كونه يكون يثبت به حكم، هل يثبت به حكم أو لا يثبت، فيه خلاف بين العلماء وهذا معروف في كتب الأصول. نعم.
المسألة السادسة حثه على النافلة في البيت.
نعم، النافلة يعني الصلاة ويتبعها غيرها من العبادات كقراءة القرآن والذكر. نعم.
المسألة السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة.
نعم، بقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، والمعنى لا تجعلوها شبيهة بالقبور فتعطلوها من العبادة، فهذا يدل على أن هذا أمر متقرر عندهم مفروغ منه. نعم.
المسألة الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب.
نعم، فهل يفهم من هذا أيضا أنه أحيانا يقرب إليه ويأتي إليه فيكون هذا مخصصا لهذا النهي؟ هذا يحتاج إلى دليل أيضا. نعم.
المسألة التاسعة: كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
يعني حسب ما جاء في هذا النص، فجعل العرض في ما جاء به النص فقط، وما زاد على ذلك يحتاج إلى دليل آخر. فالصلاة والتسليم عليه يعرضان عليه، أما الأعمال الأخرى فهي تحتاج إلى دليل آخر. ومثل هذا من أمور الغيب، أمور الغيب لا يدخل فيها القياس، يجب أن يوقف معها على الأدلة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره، الرسل هكذا، وحياته أكمل من حياة الشهداء. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، وقد جاء ذلك مصرحا به عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذه الحياة حياة غيبية لا نعرف حقيقتها، الله أعلم بحقيقتها. ومثل ذلك يقال في حياة الشهداء، قد نهانا الله جل وعلا أن نسميهم أموات، وقال بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي الآية الأخرى: أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أنهم يتنعمون يأكلون ويشربون. وهذا أمر أيضا لا نعرف حقيقته، الله أعلم به. وأقل من هذا سائر المؤمنين، فإنه من المعلوم أن الإنسان يكون حيا في البرزخ والروح ما تموت، وأنه إما أن ينعم وإما أن يعذب. لهذا جعلت الدور ثلاث، وكل دار تخالف الأخرى تختلف عن الأخرى. ومن أجل هذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنته. ومعلوم أن هذا يدل على أن القبر له عذاب، فيه عذاب، وأن الإنسان يخاف أن يقع فيه. والعذاب لا يكون إلا على الحي، الحي الذي يحس ويعلم. حياة البرزخ حياة حقيقية، ولكن يقول العلماء إن الأحكام تكون على الروح والبدن تبعا لها، وإلا فالروح والبدن كلاهما ينعم ويألم، إلا أن الحكم في البرزخ على خلاف ما هو عليه في الدنيا. في الدنيا الحكم للبدن والروح تبع، وفي البرزخ بالعكس، وقد تكون الحياة في البرزخ أكمل منها في الحياة في الدنيا. وأمور الغيب يجب أن تؤخذ عن النصوص التي جاءت عن الله جل وعلا، والقياس لا دخل له فيها. ولهذا الزنادقة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات المشاهدات لا يؤمنون بهذا. معلوم أن قدرة الله جل وعلا فوق ما يتصوره الخلق، تعالى الله وتقدس. وعلى كل خبر الله جل وعلا ووعده الإيمان به حتم، لا يجوز التردد في ذلك أو الشك.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وإني أعطيت لأمتك ألا وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد بهذا الباب أن يرد على الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويستدلون بمثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. ويقولون إن من يقول لا إله إلا الله لا يقع منه الشرك، بذلك يستدلون على أن من كان متعلقا بالمقبورين أو بالقبور أن هذا أمر مشروع، لأنهم وجدوا الناس على ذلك، ولأن الذين يفعلون ذلك يصلون ويصومون ويوقفون الأوقاف ويبنون المساجد ويتعبدون لله جل وعلا بسائر القربات، فكيف يقع من هؤلاء شرك؟ هكذا يقولون، وبذلك كانوا يحتجوا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فأراد أن يبين هذا الباب أن هذا خطأ، وأن الشرك أنه يقع في طوائف من هذه الأمة وقد يكثر ويقل حسب الجهل وعدم الدعوة إلى التوحيد وبيانه للناس، فإنه إذا ضعف ذلك كثر الشرك، وإذا كثر في مكان فإنه قد يكون في مكان آخر قليلا. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. من المشهور في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين، وأن ذلك كان بعد وقعة بدر وانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم والفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل ودمغ فيه الشرك وقتل به كبار دعاته وصناديده، فغاض ذلك اليهود أشد الغيظ. فذهب هذان الرجلان وهما من رؤساء اليهود إلى مكة يؤلبانهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرضانهم على ذلك، فسألوهما قالوا لهما: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأي ديننا، ديننا أو دين محمد أيهما خير؟ فقالوا: ما دينكم وما دين محمد؟ فقال لهم الكفار: ديننا أننا ننحر الكومة ونكرم الضيف ونفك العاني ونسقي الحجيج ونحن أهل البيت، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجاج وقطع الطريق. فقالوا: دينكم خير وأفضل. وسيأتي أن المؤلف رحمه الله قال على هذه الآية ما معنى الإيمان بالطاغوت هنا، هل هو علم القلب أو موافقتهم باللسان، وذكر السبب هنا يبين المراد أنهم قالوا ذلك موافقة لهم في الظاهر، وإلا هم يعلمون يقينا أن دينهم شر لأنه شرك، وهم كانوا يعيبون على العرب ذلك، وكانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون على الكفار المشركين وقت القتال الذي يقع بينهم إذا غلبهم أهل الأوثان، يقولون: ظل زمن نبي سيبعث، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء النبي كفروا به وآمن به أهل الأوثان، يعني الأنصار الذين كانوا يعبدون الأوثان آمنوا به، وهم الذين كان بينهم وبين اليهود القتال، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. فهذا يبين أن المراد بإيمانهم بالجبت والطاغوت أنه ليس علم القلب، وإنما هو موافقة على الباطل لأنهم كرهوا الحق، فدعاهم ذلك أن يوافقوا أهل الكفر في الظاهر فقط. ثم هذا يدلنا على أن الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ولو لم يكن القلب عالما بذلك وموقنا به. وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا، وهو من الردود على المرجئة. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني ترى ماذا وقع لهم وماذا وقع منهم، كيف فضلوا أهل الشرك على أهل الإيمان، وكيف انحازوا إليهم في مناصرة الباطل على الحق، مع أنهم أهل كتاب وأهل علم وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول جاء من عند الله حقا، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر الله جل وعلا بذلك. أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أوتوا حظا منه، يعني أنهم علموا ذلك. والكتاب المقصود به الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على رسله، فيكون الكتاب هنا اسم جنس ليس كتابا واحدا معينا، يعني يجوز أن يكون يراد به عدة كتب: التوراة والإنجيل والزبور وغيرها. ويكفي أنهم يعرفون الكتاب الذي أنزل على موسى، وهو كتابهم الذي فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا إلى المدينة ليتحروا مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعوه، كان هذا هو الذي حملهم على المجيء إلى بلاد العرب. ولما جاء صاروا هم من الكافرين به ومن المعادين له والمحاربين له، بل صارت عداوتهم له أعظم من عداوة أهل الأوثان، كما قال الله جل وعلا: تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبدأ جل وعلا باليهود، وهذا أمر معلوم معروف في نصوص الكتاب وكذلك في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤمنون بالجبت، الجبت جاءت في عبارات السلف فيه مختلفة في اللفظ، فجاء أن الجبت هو الشيطان، وقيل وروي عنهم أيضا أنهم قالوا جبت السحر، وقالوا الجبت حيي بن أخطب، وقالوا الجبت كعب بن الأشرف، وقالوا جبت الطواغيت يعني الأصنام، وقالوا جبت السحر، وأقوال غير هذه. فهل هذا الاختلاف أو أنه كله يدل على شيء واحد؟ وإن اختلفت العبارات واختلف التعيين فالمعنى واحد، وكل هذه المذكورة من الجبت. أما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان، ومضى تعريف الطغيان في الدروس الماضية، تعريف الطاغوت في الدروس الماضية، وقد قال فيه ابن القيم رحمه الله قولا جامعا، وقال: الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومعلوم أن حد العبد أن يكون إيش؟ حد العبد ما هو؟ أن يكون عبد، حده أن يكون عبدا، فإذا تجاوز العبودية فهو طاغوت. وكذلك المطاع، حده أن يكون مطاعا بأمر الله، حده الشرعي أن يطاع بطاعة الله وطاعة رسوله، فإذا تجوز به غير ذا كان طاغوتا. وكذلك المتبوع، وقال إن هذه الأمور الثلاثة ما يخرج عنها الناس كلهم في أعمالهم. وهذا تيفهم الإنسان وش معنى التعريف. فعلى هذا الطاغوت هو ما صد عن عبادة الله أو ما اعتيض به عن عبادة الله أو عن شرعه. كل ما كان عوضا عن شرع الله أو عن عبادته أو صد عن عبادته فهو طاغوت. فإذن قد يكون الطاغوت شيئا مجسدا يشاهد ويرى، وقد يكون الطاغوت معنى من المعاني، والكلام سبق فيه فلا نعيده مرة أخرى. ولكن في هذه الآية ما المقصود هنا بالطاغوت؟ إذا عرفنا سبب النزول، وإن كان سبب النزول ليس هو الذي يحدد المعنى ولكن يبين، وإلا كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. المعتبر عموم اللفظ، أما خصوص السبب فهو يعين فقط على المعنى، على الفهم المعنى. فماذا يكون المقصود هنا بالطاغوت؟ نعم، الأصنام. يكون الطاغوت الصنم الذي يعبد من دون الله جل وعلا، لأن هذه عبادة قريش حينما فضل هذان الرجلان دين المشركين على دين الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الطاغوت هنا كون المقصود به معبودات المشركين التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، والإيمان بها كونهم أقروا في الظاهر، أقر هؤلاء على أن دينهم خير في الظاهر فقط، وإلا في قرارة نفوسهم يعلمون قطعا أنهم شر، وأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفضل والخير، هذا لا يرتاب به. ولهذا قال ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا يبين لنا معنى إيمانهم الطاغوت، أنه تفضيلهم الشرك على التوحيد، تفضيلهم الكفر على الإيمان، تفضيلهم المشركين على المسلمين. وكذلك يقال مثلا في الشيء الذي يتحاكم إليه ويفصل النزاع نفس المعنى. قال وقوله جل وعلا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الإشارة في قوله من ذلك تعود إلى ما جاء في أيضا سبب النزول أن اليهود قالوا للمؤمنين ما رأينا أهل دين أشر منكم ولا دين أشر من دينكم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، يأمر الله جل وعلا بها نبيه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء ويقول لهم هل أنبئكم بشر مما قلتموه لنا وادعيتموه ثوابا عند الله وجزاء، لأنهم يقولون في دعواهم نحن إذا دخلنا النار نبقى فيها أيام معدودات فقط ثم نخرج وتخلفوننا أنتم فيها، تبقون فيها أبدا مثوبة عند الله، هم من لعنه الله، والذي لعنه الله هم الذين غضب الله عليهم وبدلوا دينه وحرفوه وادعوا أنهم أهل العلم فدعوا الناس إلى عبادة غير الله جل وعلا وإلى الشرك، وحالوا بينهم وبين الهدى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم الذين لعنهم الله وغضب عليهم. معلوم أنه جاء وصف اليهود بأنهم المغضوب عليهم لأنهم فعلوا أسبابا كثيرة جلبت غضب الله جل وعلا عليهم، وعرفوا بأنهم أهل التعنت وأهل الكبر وأهل الإيباء الذين أعنتوا رسلهم حتى بدلوا الكلام الذي يقال لهم وبدلوا الأفعال، وحتى قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولما قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم خالفوا القول والفعل، فدخلوا يزحفون على مقاعدهم ويقولون حبة حنطة بدلا يقولوا حطة، يعني اللهم حط عنا قالوا حبة حنطة، وهذا استهزاء وكبر وعناد، فصاروا بمثل هذه الأمور أهل غضب الله عليهم جل وعلا. وقد رفع الله جل وعلا فوقهم الجبل، صار فوقهم كأنه ظلة، وقال لهم خذوا ما أتيناكم وامتثلوا به وإلا سقط الجبل عليكم، إلى هذا الحد. ومع ذلك بعد هذا صاروا يعاندون ويكابرون، ومن أجل هذا لما اختار موسى عليه السلام 70 رجلا من خيارهم وذهب بهم إلى موعد ربه جل وعلا ليسمع كلام وليروهم، قالوا لا نؤمن لك حتى نرى ربنا جهرة، هذا أيضا من العناد والكبر والإباء. عند ذلك أهلكهم الله، أخذتهم الصيحة وماتوا، ثم صار موسى عليه السلام يبتهل إلى ربه ويدعو ويتضرع إليه، ماذا أقول لبني إسرائيل لو شئت لأهلكتهم وإياي من قبل، حتى أحياهم الله جل وعلا له عبر وأمور فيها متعب، ومع ذلك لا يتعظون لأن العناد والكبر متأصل في قلوبهم، نسأل الله السلامة. المقصود أن هذا شيء مما كان سببا للغضب عليهم ولعنتهم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه. نحن في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، ذكر الآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله جل وعلا: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وتتبين دلالة هذه الآيات للباب بذكر هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والسنن هي الطرق المسلوكة التي يتتابع عليها الناس،
والمقصود بذلك ما يفعله اليهود والنصارى سواء كان من باب التعبد والتدين أو كان من باب العادة التي يختصون بها، وتكون هذه الأمة متبعة لهم في الجميع في العبادة وفي العادة. وقوله حذو القذة بالقذة، المقصود بالقذة ريشة السهم، والسهم له ريشتان كل واحدة تشبه الأخرى لا تزيد عنها، والمعنى أنكم تتبعونهم لا تخالفونهم في شيء. ولهذا قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وهذا في مبالغة في ترسم خطاهم واتباعهم. سبق أن جحر الضب من أصعب الجحور، لأنه يكون متجها إلى التحت بالالتواء، يكون ملتويا ومتجها إلى السفل، بخلاف الجحور الأخرى فإنها غالبا تكون سامتة. وهو يفعل ذلك حتى لا يتمكن الداخل عليه، فمثل به صلوات الله وسلامه عليه لهذه العلة. وجاء في رواية حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. وفي رواية ثالثة حتى لو كان فيهم من يأتي زوجته في قارعة الطريق لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. وهذا كله مبالغة في أن هذه الأمة تتبعهم تماما فيما كانوا يفعلون، سواء كان مما يتدينون به أو مما يستحدثونه. وقوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يجوز هنا الرفع ويجوز النصب، نقول اليهود ويجوز أن نقول اليهودا. فالرفع على أنهم خبر مبتدأ محذوف، تقديره أهم اليهود والنصارى. أما النصب على تقدير أتعني اليهود والنصارى. وقوله فمن استفهام منكار، يعني من أريد إلا هؤلاء. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. معنى زوى جمعها فأصبحت أنظر إليها أقصاها كأدناها. يجوز أن يكون هذا تمثيل لها، ويجوز أن يكون أن الله جل وعلا قربها له وجعل بصره مدركا للبعيد كما يدرك القريب. يكون هذا مثل ما جاء في حديث الإسراء، أنه لما سئل عن وصف بيت المقدس رفعه الله جل وعلا وصار ينظر إليه ويصفه لهم. كل هذا يدل على قدرة الله جل وعلا، وأن ذلك من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الدلائل الدالة على أنه رسول أرسله الله جل وعلا. وهذه تسمى معجزات، لأن البشر لا يأتون بمثلها ولا يستطيعون ذلك، وإنما هي من الله جل وعلا دالة على صدقه وعلى أنه رسول أرسله الله جل وعلا. هنا ذكر المشارق والمغارب ولم يذكر الشمال والجنوب، فوقع امتداد ملك أمته من الشرق إلى الغرب ولم يتمادى شمالا وجنوبا حسب ما ذكر في هذا الحديث. وهذا أيضا أمر آخر من دلائل النبوة التي تدل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وقع كما أخبر. وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، فوصل ملك أمته إلى الصين من جهة الشرق وإلى المحيط الأطلسي من جهة الغرب، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. المقصود بالكنزين كنز الروم وكنز الفرس، يعني كنز قيصر وكنز كسرى. وعبر بالأحمر عن كنز الروم لأن الغالب على أموالهم الذهب، وبالأبيض عن كنز قيصر ملك الفرس لأن الغالب على أموالهم الجواهر والفضة. وقد وقع هذا في خلافة عمر رضي الله عنه، سيقت إليه هذه الكنوز حتى تاج كسرى الذي كان يلبسه يوضع على رأسه، هو كبير جدا وإنما يوضع بحبل يمسك في السقف ويجلس تحته، ثم لباسه كذلك، وقسمت في سبيل الله جل وعلا وأنفقت على الأمة الإسلامية. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. السنة المقصود بها الجدب والقحط، وقوله بعامة ألبى هنا زائدة لأن عامة وصف للسنة، يعني بقحط يعمهم ويهلكهم جميعا، يعني يأتي على بلادهم كلها، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يلا يسلط عليهم عدوا من الكفار فيستبيح بيضتهم. بيضتهم يعني ما يحوزونه من البلاد والأموال، أو يكون المعنى لبيضتهم معظمهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وهذا يدل على أن الدعاء دعاؤه لا يؤثر في القضاء، وكذلك دعاء غيره، فاستجابة الدعاء تقع على ما قضاه الله جل وعلا وقدره، ويكون الدعاء إذا كان سببا للإجابة فهو من المقدر، الله قدر هذا الشيء بسببه بأسبابه، ولا يوجد شيء من الأشياء التي تقع إلا ولها سبب، بل كل شيء جعل الله جل وعلا له سببا، فالشيء وسببه كلاهما مقدر، ولا يتصور أن يوجد الشيء بلا سببه، فلا يكون في هذا اعتراض على أن الدعاء قد يغير القضاء، أو قد يكون مثلا أن الأمر كما قال بعض
الشراح أنه له تقديران: تقدير إذا حصل الدعاء أو حصلت مثلا أسباب أخرى مثل صلة الرحم، وتقدير آخر إذا لم تحصل. هذا لا يصح ولا يجوز أن يقال مثل هذا، إن الله جل وعلا علام الغيوب وهو على كل شيء قدير، وقد علم الأشياء كلها بأسبابها فقدرها بأسبابها. إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. القضاء والقدر سواء، وقد قيل إن القضاء ما فرغ منه والقدر أعم من هذا. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني أنهم لا يهلكون بالسنين والجدب، وإن سلط عليهم أو ابتلوا بشيء من ذلك فلا يكون عاما. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، سوى أنفسهم يعني من غير جنسهم، من غير أديانهم، من الكفرة الذين يخالفونهم في دينهم ويعادونهم. وهذا مغيم بغاية ومشروط بشرط. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم كل من في الأرض وأقطارها جوانبها من الشرق والغرب وغيرها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. هذه الغاية التي جعلت لهذا المذكور، فإذا حصل ذلك فإن الله يسلط عليهم العدو ويستبيح بيضتهم، يعني أنه إذا كان القتال بينهم يقتل بعضهم بعضا فإن العدو يسلط عليهم. وقد وقع هذا كما هو مشاهد ومعلوم الوقائع التاريخية التي وقعت في الشرق والغرب. أما في الغرب فقد قضي على الأندلس تماما، وحل محل المسلمين فيه الكفر، وأزيلوا نهائيا بسبب القتال الذي وقع بينهم والاختلاف الذي اختلفوا. وكذلك في الشرق لما تمزقوا وصاروا دويلات، كل دولة تقاتل الأخرى، سلط عليهم التتر فاجتاحوا البلاد وقتلوا العلماء وقتلوا الخليفة وعاثوا في الأرض فسادا، وصارت مقتلة لم يعلم في التاريخ مثلها، حتى قيل إنهم قتلوا في بغداد وحدها 3 ملايين. وهذا لأن بعضهم صار يقاتل بعض، وبغداد في ذلك الوقت هي عاصمة الدولة الإسلامية، فسقطت في أيدي التتار الهمج الذين عرفوا بالإفساد. وقوله ورواه البرقاني في صحيحه وزاد، وكذلك رواه أبو داود في سننه بنفس الزيادة التي ذكرها. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة المضلون هم العلماء والأمراء وكبار الأمة من العباد
والذين يقتدى بهم، لأن الناس تبع لهؤلاء، فإذا ضل هؤلاء صار الناس تبعا لهم. ولهذا نجد في كتاب الله آيات كثيرة تدل على ذلك، فقوله جل وعلا عن الكفار الأتباع: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكذلك الآيات التي ذكرها الله جل وعلا عن أهل النار في سورة الأعراف: إن أخراهم تقول لأولاهم، يعني أخراهم المتأخرة معنا وزمنا، ربنا هؤلاء أضلونا. وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الملأ هم الذين يتبعون، والملأ هم الذين يملؤون الأعين بنظرهم وكذلك بكلامهم وكذلك بأفعالهم، فبقية الخلق يكونون تبع لهؤلاء. فهذا يتفق مع ما ذكره الله جل وعلا في كتابه: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. إذا وقع عليهم السيف بأيديهم وبفعلهم فإنه يبقى مستمرا إلى يوم القيامة. وحصل هذا بقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، لما قتل استمر القتل في الأمة إلى الآن، ولكنه يكثر في جهة ويقل في جهة أخرى، ويزداد وقت ويقل وقت، والاستمرار دائم كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وهذا من تقدير الله جل وعلا، ولكن بأسبابه التي تصدر منهم ويكونون معاقبين عليها. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء، والأحياء هي القبائل، يعني حتى يلحق طائفة من هذه الأمة بالمشركين عقيدة وديانة وبلدا، يعني أنهم ينضافون إلى الشرك، إلى المشركين في دينهم وفي بلادهم، فيكونون معه. ويجوز أن يكون أن يكفي واحد أن يلحق بهم في الديانة، وظاهر اللفظ يعم الديانة وكونهم يكونون معهم في المكان. وهذا هو الشاهد من سياق الحديث، لأن الترجمة لأن هذه الأمة لا تقوم الساعة حتى يعبدوا فئام منها الأوثان. وفي هذا الرد على الذين يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويستدلون بمثل قوله المروي عنه صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. وهذا لا يخالف هذا الحديث، لأن معناه أن الشيطان يئس أن يعيد الأمة إلى ما كانت عليه قبل مجيء النبوة، أن يكون مثل ما كان عليه الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يئس الشيطان أن يجعلهم بهذه الصفة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض قوله، كل قوله وحي من الله جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قد بدأ وجود هؤلاء الكذابين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وتنبأ الأسود العنسي في اليمن في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مسيلمة الكذاب في وقته في زمنه، فقتل الأسود العنسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر، وتنبأ كذلك طليحة الأسدي، وتبعه قومه على ذلك، صاروا يقاتلون، ثم إنه تاب ورجع إلى دينه وقتل شهيدا في سبيل الله. والمقصود بهؤلاء 30 الذين يكون له شوكة ولهم قوة ولهم أتباع، وإلا مجرد الادعاء هذا كثير جدا، لا ينحصر في 30 ولا في 100 ولا في أكثر. وقد عد العلماء من خرج بذلك، يعني صار له أتباع وصار له قاتلة، كما يقول القرطبي رحمه الله، يقول فبلغ قريبا من هذا العدد، بلغ هذا العدد أو قريبا منه. ومنهم المختار الثقفي الذي خرج في خلافة عبد الله بن الزبير وتتبع قتلة الحسين وقتل أكثرهم أو معظمهم، فأحبه الناس على ذلك، ثم ادعى أنه نبي وأن جبريل يأتيه، فقاتله مصعب بن الزبير وقتله. ومن آخرهم القادياني الذي زعم أنه نبي وزعم أنه نسخ بعض الشرائع، ولا يزال له أتباع وله دعاة متفرقون في البلاد، ولا سيما في بلاد الغرب وفي الهند وفي الباكستان وغيرها. وآخر هؤلاء الدجال الأعور الذي يكون خروجه من مقدمات الساعة، يعني من أعلامها وأشراطها الكبرى، ولهذا جاء أنه إذا خرج كما في صحيح مسلم لا تقبل التوبة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وذلك أن الكون يبدأ بالتغير ويكون آيات باهرة فترغم الناس على الإذعان والانقياد لله جل وعلا، تكون الأمور مشاهدة، كما قال صلى الله عليه وسلم، ذكر أن بقاءه 40 يوما ولكن يوم منها كسنة، وهذا من الآيات الباهرة، ويوم كشهر ويوم كأسبوع، ثم تعود الأيام على حالتها المعروفة. وأول ما يخرج يزعم أنه مصلح كما جاءت الأحاديث بذلك، وأنه يريد أن يقضي على الظلم،
يتبعه خلق كثير على ذلك، ثم بعد ذلك يزعم أنه نبي ويدعي النبوة فيتركه كثير من أتباعه، ثم بعد ذلك يزعم أنه رب العالمين تعالى الله وتقدس كما هو مفصل في أوصافه. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منه وأمرنا أن نستعيذ من فتنته في كل صلاة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فتنته لم يسبق لها نظير في تاريخ الخليقة كلها، وقال من سمع به منكم فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي واثقا بإيمانه فلا يزال حتى يتبعه. وأخبر أنه يدخل كل بلد في الأرض ما عدا مكة والمدينة، فإن الله جل وعلا يحميهما بالملائكة الذين يصدون جنود الشيطان عنها، لأن المسلمين قد ضعف سلطانهم. وقوله وأنا خاتم النبيين، خاتم بفتح التاء، يعني الطابع الذي طبع به النبوة، ويجوز أن يكون بكسرها، يعني هو الخاتم الذي يختم ختمت به النبوة. لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، هنا خبر يخبر أنه ليس بعده أحد من الأنبياء، ولا ينافي هذا الأخبار المتواترة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى بن مريم ينزل حاكما بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة أمته، بل هو أفضل الأمة. من الظرائف أن رجلا من الناس قال أنا اسمي لا، وأنا الذي أخبر عني الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا نبي بعدي، هذا من التحريف المقصود، تحريف الكلام، فهو شبيه بتحريف الجهمية حينما قالوا بقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، قالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى فاعلا تعالى الله وتقدس. وقوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، الطائفة الجماعة، هذه الطائفة يقول فيها يزيد بن هارون والإمام أحمد وعلي بن المديني وعبد الله بن المبارك وغيرهم من أئمة الإسلام، إنهم أهل الحديث. سئل مرة عنهم الإمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، والمعنى أنهم أهل الحديث. وقال البخاري هم أهل العلم، ومعلوم أن أهل العلم هم أهل الحديث الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم المذكورون في الحديث الذي في السنن، في سنن الترمذي، سنن أبي داود، الذي فيه أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
قيل من هم؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهؤلاء هم الطائفة المنصورة. وقوله منصورة يعني أنهم يثبتون على الحق ولا يتزعزعون عنه، سواء كان لهم قوة وكيان أو كانوا متفرقين في البلاد، غير أنهم متمسكون بالحق لا يزيغون عنه، وقد يكونوا مختلفين في أعمالهم وفي كذلك جهاتهم. أما ما جاء في بعض الروايات أنهم في بيت المقدس، وبعض الروايات كما في رواية معاذ رضي الله عنه أنهم في الشام، فهذا والله أعلم يكون في بعض الأوقات وليس في كلها كما هو مشاهد. يجوز أن يكون في وقت من الأوقات في بلد وفي الوقت الآخر في بلد آخر. وفي هذا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق يبقى ولا يزول بالكلية. واستدل العلماء بهذا على صحة الإجماع، وأن المسلمين إذا أجمعوا فإجماعهم صحيح، لأن فيهم هذه الطائفة المنصورة التي تكون على الحق. وقوله لا يضرهم من خذلهم، الخذلان يكون من الأخ لأخيه، يعني يخذلهم إخوانهم في الدين بأن لا يناصروهم ولا يكونوا معهم، فلا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم من غير أهل دينهم. وهذا يدل على أن المقصود أنهم يتمسكون بالحق، ولا يلزم من ذلك أن يكون لهم سلطة وقوة. ومن كان متمسكا بالحق وثبت عليه فهو المنصور. ولهذا قول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لا ينافي هذا أن بعض الأنبياء قتل، كما أخبر الله جل وعلا عن اليهود أنهم قتلوا كثيرا من أنبيائهم، فريقا منهم يقتلون وفريقا منهم يكذبونهم. لأن الإنسان إذا ثبت على الحق ومات عليه فهو منصور، وإنما المخذول الذي يترك الحق ويحيد عنه أو يرتد عنه. وقوله حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، هنا أمر الله فسر بإتيان الساعة التي يموتون فيها، ولا يلزم أن يكون هو النفخ في الصور. ولهذا لما قال عبد الله بن عمرو في الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتيهم الريح التي يموتون بها فلا يبقى في الأرض إلا قوم يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال له أحد الصحابة اعلم ما تقول، أما أنا